10 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن الأسف لرفض تركيا إجراء محادثات مباشرة مع حكومة الإقليم بشأن الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي في منطقة الحدود العراقية التركية. وقال بارزاني في مقابلة مع صحيفة مليت التركية إن أنقرة ترفض التحادث مع حكومة إقليم كردستان ثم تطلب منها أن تتحرك ضد حزب العمال الكردستاني. وأكد رئيس إقليم كردستان أنه صديق لتركيا لكنه لا يتلقى الأوامر منها. في طهران، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا نقلا عن مصدر رسمي أن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي سيزور بغداد يوم غد الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من جهته دعا اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى التحرك ضد حزب العمال الكردستاني، وقال في كلمة ألقاها في البرلمان التركي أن مستقبل العلاقات الثنائية يتوقف على موقف واشنطن من القضية. في واشنطن، أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيجتمع مع أردوغان يوم الاثنين المقبل. في غضون ذلك، قصفت المروحيات التركية مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال إقليم سرناك قرب الحدود العراقية. قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير اليوم الثلاثاء أن سد الموصل يواجه خطر الانهيار. وأضاف التقرير أن خبراء أمريكيين حذروا من أن سد الموصل قد لا يتحمل ضغط الماء على بنائه. ونقلت الصحيفة عن مسودة تقرير لسلاح الهندسة الأمريكي قوله أن سد الموصل أخطر سد في العالم على حد وصف التقرير. وقال مدير السد عبد الخالق ذنون للصحيفة أن نصف مليون مدني في مدينتي الموصل وبغداد سيكونون مهددين إذا حدث أي فيضان نتيجة انهيار السد. ونسبت الصحيفة إلى تقرير هيئة رقابية أمريكية أن انعدام الكفاءة وسوء الإدارة عطل مشروعا أمريكيا بكلفة 27 مليون دولار لتقوية السد. قال وزير الدفاع البريطاني ديزموند براون اليوم الثلاثاء أن بريطانيا تتجه نحو تحقيق الهدف المتمثل بتسليم مسؤولية الأمن في البصرة إلى القوات العراقية. وأعلن براون في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته القوات البريطانية في البصرة أن الأوضاع تتحسن في المحافظة لسبب واضح جداً، فالعراقيون أنفسهم أقدر بكثير على تولي مسؤولية أمنهم بحسب تعبيره. واعتبر وزير الدفاع البريطاني أن قرار الانسحاب من القصور الرئاسية في أيلول كان قرارا صائبا أدى إلى انحسار أعمال العنف. نفت إيران اليوم الثلاثاء ضلوعها في قتل الجنود الأمريكيين في العراق أو إمداد الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأمريكية بالمتفجرات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا عن وزير الخارجية منوشهر متكي قوله أن الجمهورية الإسلامية ليس لها دور في قتل الجنود الأمريكيين في العراق، وأضاف أن الحكومة الأمريكية تكذب على مواطنيها في هذا الشأن بحسب تعبيره. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى تقويض الأمن في العراق. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى تحديد 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي مع إسرائيل. وكان عباس التقى في القاهرة اليوم الرئيس المصري حسني مبارك، وقال في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إن 6 أشهر فترة كافية للتباحث والاتفاق على قضايا المرحلة النهائية. وأضاف عباس إن الجانب الفلسطيني لن يقبل بترك هذه القضايا قائمة إلى الأبد، ويعمل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على إعداد وثيقة مشتركة تحدد إطار الاتفاق الذي سيطرح في المؤتمر المقرر عقده في 20 الثاني أو كانون الأول المقبل في الولايات المتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني إن هذه الوثيقة تحدد إطارا زمنيا كافيا لإنهاء المفاوضات على الحل النهائي. قالت الشرطة الباكستانية أن 7 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 11 آخرون على الأقل في عملية تفجير نفذها انتحاري في مدينة راولبندي على مقربة من مقر الرئيس برويز مشرف. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث الرئاسي الباكستاني رشيد قريشي قوله إن الانتحاري فجر نفسه عندما أوقفته قوات الشرطة عند حاجز تفتيش على بعد 0.5 كيلومتر من المقر. وأضاف إن الرئيس مشرف كان في مكتبه وعند وقوع الانفجار ولم يصب بأذى. قالت السلطات التشادية اليوم الثلاثاء أن تهمة الخطف وجهت رسميا إلى 5 مواطنين فرنسيين حاولوا تهريب 103 أطفال من تشاد بطائرة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة الزميلة روى حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. رئيس إقليم كردستان يقول أنه لا يتلقى الأوامر من تركيا لملاحقة حزب العمال الكردستاني، ورئيس وزراء تركيا يدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة حزب PKK. وسنتابع في الملف آراء 3 محللين في الأزمة على الحدود العراقية التركية. قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه لا يتلقى الأوامر من تركيا لملاحقة حزب العمال الكردستاني، وأعرب عن أسفه لرفض أنقرة إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين من كردستان حول الأزمة. بارزاني قال مخاطبا الأتراك: أنتم لا تتحدثون معي ثم تطلبون مني أن أفعل شيئا ضد حزب PKK، كيف يمكن ذلك؟ بارزاني أضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة مليات التركية: أنا صديق تركيا، غير أنني لا أتلقى الأوامر منها أو من أي جهة أخرى. يذكر أن تركيا توجه الاتهام إلى حكومة بارزاني بالتسامح مع حزب العمال الكردستاني وحتى بدعمه، وقد حشدت حوالي 100,000 من قواتها على الحدود مع العراق لملاحقة عناصر الحزب داخل الأراضي العراقية. ويقول المسؤولون الأكراد أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء إزاء حزب PKK لأن عناصره موجودة في مناطق جبلية وعرة. غير أن المحلل مايكل روبن من معهد أمريكان إنتربرايز اعتبر في حديث لملف العراق أن في إمكان رئيس إقليم كردستان أن يفعل شيئا، إذ قال:
He can do something.
يمكنه أن يفعل شيئا. سيكون من الصعب جدا محاربة حزب العمال الكردستاني في الكهوف والجبال في شمال العراق وفي جبال قنديل وغيرها، غير أن عناصر الحزب يهبطون من الجبال خلال الشتاء لشراء المواد التي يحتاجونها ويستخدمون خدمات المستشفيات والخدمات الأخرى في أربيل. وإذا ما أراد مسعود بارزاني أن يوقف هذه الحالة فيمكنه أن يفعل ذلك. رئيس سوريا السابق حافظ الأسد كان يتمتع بقوة أكبر وكان أكثر عنادا من مسعود بارزاني، غير أنه أدرك أن ثمن رعاية الإرهاب باهظ جدا. يجب أن لا يكون هنا أي لبس في هذا الأمر. ما دام حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إرهابية فإن مسعود بارزاني مسؤول عن ذلك جزئيا وسيكون عليه دفع الثمن في النهاية.
Masoud Barzani is in part responsible and will ultimately have to pay the price.
رئيس إقليمي كردستان مسعود بارزاني أضاف في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة مليات التركية بالقول أن أكراد العراق يشعرون بالقلق من استخدام تركيا حزب العمال الكردستاني كمبرر لتقويض استقلال كردستان في شمال العراق. بارزاني دعا حزب PKK إلى التخلي عن العنف وحث أنقرة في الوقت نفسه على التعاون مع حل ديمقراطي للقضية الكردية، واقترح أن تصدر تركيا عفوا عاما عن المتمردين. المحلل مايكل روبن حذر من ضياع تجربة الإقليم إن لم يتم حل مشكلة وجود PKK في شمال العراق، وحذر أيضا من دفع إقليم كردستان الثمن، إذ قال لملف العراق:
سيكون الثمن ضئيلا لو أوقف مسعود بارزاني منح ملجأ آمن إلى حزب العمال الكردستاني، ولو أوقف بيع البشمرجة تجهيزات إليه. ولكن لو أصر بارزاني على موقفه لأن ثقته عالية بنفسه، وإن كان عدد من مستشاريه يقولون له أنه يعادل في قوته قوة الجيش التركي، فلربما سيكتشف أن ثمن اتخاذ هذا الموقف قد يكون التجربة الناجحة في شمال العراق في كردستان، وسيكون من العار التضحية بكل شيء بناه العراقيون الأكراد منذ عام 1991 بسبب هذه المشكلة، وهي ليست مشكلة عراقية بل مشكلة تركية.
من جانبه دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتمردين الأكراد وقواعدهم في شمال العراق، قائلا إن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين سيعتمد على هذا الموقف. أردوغان أضاف أنه سيبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش بكل صراحة خلال لقائه المرتقب في أوائل الشهر المقبل، سيبلغه بأن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة خطوات عاجلة وملموسة ضد الإرهابيين، حسب ما جاء على لسانه في كلمة ألقاها في البرلمان التركي أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم. هذا ويرى المحلل الإيراني حسين أريان أن تركيا ليست مهيئة الآن لتلبية مطالب كردستان والاعتراف بوجود الإقليم، وأضاف في مقابلة خاصة أجراها ملف العراق أن تركيا قد لا تشن عملية عسكرية حرصاً على علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأنها تسعى إلى عضوية الاتحاد، ومثل هذه العملية العسكرية قد تقوض هذا الأمل. غير أن المحلل أريان قال أيضاً أن تركيا ربما كانت تسعى إلى تسليط ضغط على إقليم كردستان وعلى الولايات المتحدة للحصول على تعاونهما ضد حزب PKK.
Perhaps it's they trying to put
ربما كان الأتراك يحاولون فرض نوع من الضغط على حكومة إقليم كردستان وعلى الولايات المتحدة للحصول على تعاونهما، فالحكومة التركية طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في القضاء على PKK، غير أن قائد القوات الأمريكية في شمال العراق بنجامين ماكسون قال أن قواته لن تفعل أي شيء. هذا يعني أن تركيا لم تحصل على أي رد إيجابي من الولايات المتحدة ولا من حكومة إقليم كردستان، ولذا فهي في وضع صعب، وأنا أعتقد أنهم يحاولون احتواء حزب العمال الكردستاني في هذا الفصل البارد لعرقلة تزود الحزب بما يحتاج إليه، أو ربما لقطع الإمدادات عنه ومنع عناصره من التحرك من منطقة إلى أخرى والسيطرة على الحزب أو احتوائه، تلبية أيضا لتصاعد النعرة القومية لدى الشعب التركي.
rising nationalist sentiment in Turkey.
في هذه الأثناء عقدت الحكومة التركية اجتماعا اليوم لمناقشة توصيات مجلس الأمن القومي التركي حول عقوبات اقتصادية محتملة ضد الجماعات التي تساند المتمردين الأكراد حسب قناة CNN باللغة التركية وفضائية NTV التركية. هذا وتفكر تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان علما أن الإقليم يعتمد بشكل واسع على دفق الطاقة الكهربائية من تركيا وعلى استيراد المواد الغذائية وعلى الاستثمارات في مجال الإعمار. في هذه الأثناء أيضا عقد برلمان كردستان جلسة مغلقة بحضور رئيس الإقليم مسعود برزاني لمناقشة التهديدات التركية بعملية عسكرية. يشارك في الاجتماع رؤساء الأحزاب الكردستانية، ويأتي هذا الاجتماع إثر فشل المحادثات مع تركيا التي أجراها وفد عراقي رفيع المستوى زار أنقرة نهاية الأسبوع الماضي. هذا وكان المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد عقدا اجتماعا مشتركا يوم الاثنين بإشراف السيد مسعود برزاني، وأصدر بيانا أشار فيه إلى أن وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية غير شرعي ودون موافقة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ثم عبر عن استعدادهما للتعاون مع الحكومة العراقية ومع الولايات المتحدة لحل الأزمة ومنع استخدام الأراضي العراقية ضد دول الجوار. ثم أكد الحزبان الكرديان أنهما يدعمان السلام ونفيا دعم حزب العمال الكردستاني. البيان دعا الولايات المتحدة والحكومة العراقية ودول الجوار والأطراف الأخرى إلى بذل الجهود الكفيلة بإيجاد حل مناسب للأزمة. هذا وقد توجه وزير خارجية تركيا علي بابجان مؤخرا إلى طهران ثم إلى دمشق، وذكرت الأنباء أن أحد محاور النقاش كانت حالة التوتر على الحدود التركية العراقية. سألت المحلل والصحفي التركي مصطفى أيكول عن نقاط الاشتراك بين هذه الدول إزاء هذه المسألة، فقال:
لإيران وتركيا وسوريا مخاوف متشابهة بالنسبة لعنصر كردي في المنطقة، فهناك أقليات كردية في جميع هذه الدول، وهم يخشون من أن تتجه هذه الأقليات إلى التزمت وإلى تشكيل خطر إرهابي أو انفصالي. في إيران هناك منظمة بيجاك المقابلة لحزب PKK التركي، وهي تحاول تعبئة أكراد إيران، وبالتالي فهذه الدول لها مواقف متشابهة وهي كلها تدعم وحدة الأراضي العراقية، ما يعني أن لا تكون هناك دولة كردية في العراق، وهو موقف مفهوم. غير أن هذا لا يعني وجود تعاون استراتيجي بين سوريا وإيران وتركيا، فهي دول مختلفة وأنظمة حكمها مختلفة أيضا، وتركيا لا تتفق مع إيران حول قضايا أخرى عديدة، غير أنهم يجدون نوعا من التقارب بينهم حول هذه القضية الكردية.
هذا وتدعو الولايات المتحدة وأطراف أخرى تركيا إلى ضبط النفس والامتناع عن شن هجوم في شمال العراق، معبرة عن خشيتها من زعزعة الاستقرار في المنطقة. ومن المقرر أن تلتقي وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس برئيس تركيا عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الجمعة المقبل، بينما سيتوجه رئيس الوزراء أردوغان إلى واشنطن في 5 تشرين المقبل. المحلل والصحفي التركي مصطفى أيكول رأى ضرورة أن تتحرك الولايات المتحدة ضد حزب PKK، إذ قال:
أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تفعل شيئا ضد حزب PKK. على الولايات المتحدة أن تقنع سلطات شمال العراق لا سيما برزاني بفعل شيء ضد حزب PKK، وإلا فإن تركيا ستتحرك، وقد يؤدي ذلك إلى وضع خطير، وقد يؤدي إلى صراع بين تركيا وشمال العراق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقويض الجهود الأمريكية الهادفة إلى إنشاء عراق مستقر وأمن. ما دامت الولايات المتحدة تعتبر حزب PKK منظمة إرهابية، فعليها أن تساند حليفها القديم تركيا ضد هذه المنظمة، وأن تجعل الأتراك يدركون أن كردستان العراق لا تشكل تهديدا بالنسبة لهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع فيها إجراءات تتخذها إدارة محافظة كركوك لمعالجة أزمة الكهرباء، وأمانة بغداد تضع بدلة بخمسة خطوط لاستلام شكاوى المواطنين بشأن الخدمات البلدية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع إيمان عبد الأمير بطلة العراق في الساحة والميدان. مستمعينا الكرام، تزال معاناة المواطنين مستمرة مع أزمة التيار الكهربائي، وبهدف التخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة هذه الأزمة قررت إدارة محافظة كركوك أن تزود 3 أحياء ب15 أمبيرا لتشغيل الأجهزة الضرورية، كما اتخذت قرارا بمنع بيع الأفران الكهربائية محلية الصنع لأنها تؤثر على شبكة الطاقة الكهربائية. وبحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك، فإن السلطات المحلية ستقوم بمحاسبة كل من لا يلتزم بالقرار. مصطفى عبد الواحد لديه المزيد من التفاصيل.
قررت إدارة محافظة كركوك منع بيع الأفران الكهربائية محلية الصنع أو ما تعرف بالتنور الكهربائي والتي يستخدمها المواطنون عادة لعمل الخبز. هذا المنع جاء بسبب تأثيرها السلبي على شبكة الطاقة الكهربائية. وحول هذا الموضوع أوضح عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن استخدام التنور الكهربائي سيحرم الكثير من أهالي المدينة من الطاقة الكهربائية نظرا لكونه يسحب تيارا عاليا، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وفي مقدمتهم أصحاب معامل تصنيع هذه الأفران.
جميع أنحاء العراق نعاني من قلة توليد الطاقة الكهربائية، وإن إنتاج الطاقة الكهربائية لا تسد حاجة المواطنين من استهلاك الطاقة الكهربائية، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من المواطنين يتوجهون لاستعمال أدوات كهربائية تسحب كمية كبيرة من القوة الكهربائية وهي كل استغناء عنها. ومن هذه الآلات والأدوات الأفران الكهربائية المحلية الصنع، أو التي بالإضافة إلى أنها تشكل خطورة على المواطنين لأن ليس فيها أي حماية، لأنها تؤدي إلى تقليل حصة المواطنين من ساعات تزويد الطاقة الكهربائية. لذلك اتخذنا قرارا بمنع تداول هذه الأفران داخل مدينة كركوك، وإننا ندعو المواطنين كافة وبغية السيطرة على هذا الموضوع، وبغية تمكيننا من تزويدهم بساعات أطول من الكهرباء يوميا، الابتعاد عن استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل غير منظم، والابتعاد عن استهلاك جميع ما يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي يؤدي إلى عطب وعطل واحتراق المحولات الكهربائية.
هل هناك إجراءات قانونية بحق من يبيع هذه الأفران؟
نحن قررنا لأول مرة أولا نمنعهم، وإذا ما خالفوا الأوامر والتعليمات التي تصدر سوف نحملهم المسؤولية وسوف تتخذ إجراءات قانونية شديدة بحقهم. من يخالف النظام الذي سوف يتبع سوف يحال المحكمة. كما تعلمون أن التجاوز على الطاقة الكهربائية وسحب الكهرباء بدون رخصة من دائرة الكهرباء المعنية وبدون دفع الأجور المعنية تعتبر سرقة، وهذه تشكل جريمة كبيرة، ومن يخالف ذلك الأمر فإننا سوف نحيله للمحاكم.
وأضاف مصطفى على أن إدارة المحافظة ستقوم باختيار 3 مناطق سكنية في كركوك لتزويدها ب15 أمبيرا من الطاقة الكهربائية ولمدة 24 ساعة في اليوم الواحد، وفي حال نجاح هذه التجربة سيتم تعميمه على عموم المحافظة.
اتفقنا على ترشيح 3 مناطق في كركوك لغرض تزويد بالطاقة الكهربائية بمعدل 15 أمبير لكل بيت لمدة 24 ساعة كتجربة أولية، وإذا ما نجحت التجربة سوف يعمم أو تعمم التجربة على محافظة كركوك بشكل عام.
ما هي المناطق التي تم اختيارها للتنفيذ؟
في الحقيقة هناك مناطق تم ترشيحها لكن لم نقرر لحد الآن تلك المناطق. نريد أن نوزع المناطق لكي تشمل جميع أنحاء كركوك، يعني مناطق مختلفة في كركوك بقومياتها المختلفة و مذاهب وأديان مختلفة لكي نرضي الجميع، ولكي نختار هذه المناطق لكي تكون قدوة للمناطق الأخرى. فإذا ما نجحت هذه التجربة كما قلنا سوف نعممها على الجميع.
من ناحيتي أشار المهندس يالتشين مادي رشيد مدير توزيع كهرباء كركو إلى أن نجاح التجربة 15 أمبير تعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن.
طبعا راح نحدد 3 أحياء بكركوك، أحياء يعني حي من أحياء الكردية وحي من أحياء عربية ومن تركمانية، فهي هاي صراحة تجربة نتمنى تنجح، وهذه نجاحتها تبقى على إدراك المواطن صراحة. إذا ما يتعاون ويا دائرة الكهرباء فطبعا العملية ما شسمة، بس في كل الأحوال إحنا راح نحاول، وهاي التجربة إذا نجحت راح نعم على المحافظة كلها. ف15 أمبير أعتقد لدى المواطن يعني يكفي لتشغيل الأجهزة الضرورية، يعني البيوت هسه حاليا تدرون كل زين يعني يشتركون على المولدات الأهلية بخمس أمبيرات، فأعتقد 15 أمبير ثلاث أضعاف خمس أمبيرات، فيقدر يعني يكيف حاله على 15.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من بغداد، حيث قامت أمانة بغداد بوضع بدالة بخمسة خطوط لتسجيل شكاوى المواطنين من أجل الاستجابة السريعة لإصلاح أي خلل في الخدمات البلدية. بعض المواطنين أشاروا إلى أن إعلان هواتف الشكاوى هو حبر على ورق، وحدث مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم عن معاناتهم، وذلك في سياق هذا التقرير.
يعاني معظم سكان العاصمة بغداد من ترد واضح في مستوى أداء الخدمات البلدية، فهناك العديد من المشاكل كالتخسفات وطفح المجاري وتراكم النفايات التي لم تجد طريقها إلى المعالجة حتى الآن. وضمن هذا السياق تحاول أمانة بغداد خلق جسر للتواصل بينها وبين المواطن بغية التخفيف من معاناته، من خلال قيامها بوضع هواتف خاصة لتلقي الشكاوى ومحاولة معالجتها خلال 24 ساعة، كما يؤكد ذلك مدير قسم الإعلام في الأمانة صباح سامي.
أمانة بغداد حريصة كل الحرص على تلبية كافة احتياجات المواطن البغدادي، ومنها سماع شكوى وسرعة الإجابة. فقد قامت أمانة بغداد بتهيئة خط مباشر عبارة عن بدالة ذات خمسة خطوط تستقبل شكاوى المواطنين وتقوم بالاتصال الفوري بالدوائر البلدية، وتوصل هذه الشكاوى إلى هذه الدوائر، وهنالك توجيه خاص من أمين بغداد بضرورة إنجاز هذه الشكاوي خلال 24 ساعة.
في الوقت ذاته لم يخفي سامي عدم تمكن ملاكات الأمانة من معالجة بعض المشكلات التي قد تتطلب وقتا وجهدا كبيرين خلال المدة التي وعدت بها.
أمرار هنالك كسورات أو هنالك مشاكل تستوجب أن تأخذ وقت كافي لإنجازها، مثلا وجود تخسف في شبكات المجاري، إصلاح هذا التخسف الكبير في الشبكات الرئيسية يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى أموال. ما ممكن أن يطلب المواطن أنه مسدود المجاري في هذه المنطقة بسبب هذا التخسف ويمكن إنجازها في 24 ساعة. أما المشاكل الأخرى ككسورات أو نضوحات أو انسداد في شبكات المجاري بسيط، يتم معالجتها فورا أو خلال 24 ساعة أو خلال 48 ساعة كحد أقصى.
بعض المواطنين رأوا أن إعلان هواتف الشكاوى ليس إلا حبرا على ورق، كما يقول المواطن فرقد عباس.
هذا الإعلان شايفه منتشر بجميع شوارع وأزقة بغداد، لكن اللي دا أشوفه أنه إعلام أو حبر على ورق، ما يوم شفت تاني ولا سمعت أنه فد شي صار نضوح أو كسر أو تخسف، أنه جوي وراء أسبوعين أو ثلاثة وصلحوها. كل إحنا عايشين ببغداد، ما صادفني يوم شفت فد شغلة صارت وراء يومين جاوا وصلحوها، عطل أو خلل أو كسر، ليش ما يصلح؟ مو هذا راح يتمدد وراح آثاره تسيء العمل اللي قاموا به. هذا من جانب. من جانب ثاني نشوف انه الشغل اللي دا يصير لأمانة بغداد مع الأسف، يعني ما أقول غير انه نحمد الله ونشكره اللي لا يحمد على مكروه سوى.
البعض الآخر من المواطنين كانت لهم قصص من المعاناة جراء عدم سماع شكواهم، كما يوضح ذلك المواطن أبو جواد.
في محلية 717 تابعين القطاع 9 نيسان، طفح بالمجاري مختلط المي ويا المجاري، يعني المي من تاخذ تشربه بريحة ماء المجاري. وهاي المواطنين متصلين عدة اتصالات بالمجلس البلدي بالأمانة بكلية، أي واحد تجي تسأله بالمحلية يقول لك أنا اتصلت بهم، ما حد استجاب لي، مو يتصلون إنما يرحونهم تقريبا صار 3 أشهر.
أبو جواد مثلا تخبرهم يوعدوكم ويقولكم يا براح نجي نصلحها، لو يقول لكم مثلا ما نصلحها ما نقدر،
لا يوعد يتوعد مين في الوعد مالته.
فيما أشار المواطن هادي توفيق إلى السلبيات التي يخلفها تأخر إنجاز بعض المشاريع التي تقوم بها الأمانة.
لكن اليوم صارت فتحة لأنه الأمانة فلشوا رصيف دا يبنونه، جابوا المواد وخلوها ورا يوما زرعت عبوا بنفس المواد اللي خلوها وانفجرت وأذت العالم. يعني هم رصيف عارفينه والله دا يبنونه، طبعا استغلت الناس هاي الشغلة، زرعوا عبوا بيطقت على الناس، يعني هاي إنه المساوي الأكثر هاي بعد، يعني للأسف يحفرون المكان المكان ويخلوه وروين شهر 3 عاد يتذكرون يسوونه وشوف الزحامات اللي تصير.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من
أرحب أجمل ترحيب بمشاركة مخرج البرنامج معي ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال وأهلا بكم مستمعين الكرام ولقاء جديد مع برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات وخاصة في أيام العيد وكذلك ما بعد العيد. هذه رسالة مكتوبة من المستمع مالك وهو يسلم على جميع الكادر ويقول سلام خاص للست فريال. شكرا لك يا مالك. وكتب أيضا بس إلك روحي ما تحب تسمع، بس إلك يا عراق الحر، بس إلك الجسد يرخص ويا الروح، بس إلك روحي تحن وتشتاق لك صبح ومسية.
فريال نبقى مع رسالة المستمعين وهذه الرسالة من المستمع أحمد البابلي وبعد تحيته لنا يقول أرجو أن تقوون البث في محافظة بابل فالبث ضعيف ومتقطع. شكرا لك يا أحمد على تنبيهك لنا وسنحاول إجراء اللازم.
ألو مرحبا برنامج نواف المفتوحة السهام العبودي. أهلا أني فريال.
أنا وغيث حبيبي.
اهلا وسهلا، اعتقد هذه اول رساله يعني توصلنا منك.
ايبالي
سسهام، يعني اللي انتبهت له انه انت ما كتبتي اني من بغداد او اني من الوسط او اني من الجنوب، اللي عجبني انه قلتي كلمه اني من العراق. بس اقدر اسالك انه من اي منطقه انت او من اي محافظه؟
ايبالي انا من بغداد من الحارثين المنصور.
الأوضاع بالحارثية أعتقد على العموم مستقرة ومن النادر ما تحدث أعمال مسلحة أو
ماكو منطقة بالعراق مستقرة أبد، بس نعم. مشاكل ماديها خفيفة من المشاكل يعني لأنها مو منطقة شعبية.
طيب سسهام أنت المهنة اللي تمارسيها
موظفة،
يعني هسا احنا دنخابرش أنت بالبيت ولا أنت بالدوام؟
والله بالدوام، أنا مقيمة 24 ساعة بعملي.
نعم، تحبين عملك يعني فتقول لي أن سميتي أنه مقيمة بعمل، معناه تحبين عملك جدا.
أي والله، يعني صور صار لي 4 سنوات يوم واحد من فارق عملي ولا ماخذ إجازة أبدا.
طيب عندك أولاد؟
أنا عندي بنية ولد.
وأنتي تطمئنين لما يروحون للمدرسة لو أنتي توصليهم أو يعني أبوهم يوصلهم؟
يعني صراحة أنا مغلقة ومربيتهم أحسن تربية ودائما أشجعهم يكملون دراستهم ويخدمون بلدهم.
طيب أنتي يبدو تسمعين الإذاعة.
أي هواية.
بأي شيء أجبش بالإذاعة؟
أي مرات يعني مرات دائما أحبها من زمان، يعني من هسه قبل 4 سنوات كنت دائما تخلون عندنا أمل بالحياة، أهم شيء الأمل بالإنسان.
طيب يعجبك أغنية مثلا هسه نقدم لك إياها عراقية؟
أي والله أحب فاس سالم إذا ممكن.
تسلمين وتدللين علينا سهام العبودي.
تحياتي لكم.
شكرا.
أردتك تمور ضيق، أردتك تمور ضيق وتسكتي لي حجون، أردتك تمور ضيق حجيك مضار صيح، حجيك مضار صيح، ما بين ليلي وشوم حجيك مضار صيح.
ألو.
ألو مرحبا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
ديار بامرني من إذاعة العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة.
حبيب الغالي يا مرحبا، تحياتي لحضرتك وتحياتي إلى إذاعة العراق الحر وتحياتي
نعم، أنت برسالتك تقول شلون الناس تترك رسالة صوتية، يعني إيش تقصد بهذا السؤال؟
يعني المجتمع يتصل بنفس الرقم اللي عندكم ويترك رسالة صوتية، أنا عند ما أتصل بالرقم اللي عندكم يقول لي الرقم المطلوب غير داخل في الخدمة.
صحيح، هذا كان عندنا مشكلة تقنية خلال هذه الفترة عيني سيد أصمت، وإن شاء الله راح نتجاوز هذه المشكلة قريبا، بس مع هذا خدمة
دائما يعني
ان شاء الله
دائما اخ ديار، يعني دائما اتصل وما يقول لي رقم مطلوب غدا في الخدمه.
نعم نعم،
طبيعه الرساله
صحيح صحيح أني عصمت، كان عندنا مشكلة تقنية ويا شركة الاتصالات، وإن شاء الله بالمستقبل القريب راح نتجاوز هذه المشكلة، بس مع هذا فرصة كتابة رسالة مسج إلنا راح توصل، فأرجو أنه تواصل يستمر بيناتنا إلى أن نحل هذه المشكلة
إن شاء الله. والله أنا كتبت لكم دائما وكتبت لكم وتمنيت لأنه سوون وياي لقاء بالعيد لكن ما صار، حبيت أتحدث وياكم وعيدكم بالعيد، أنتم أجاز وأنا صديقكم لل 98 تابع الإذاعة وديار العام أستاذ نبيل اتصل بي وست فريال قبل سنتي اتصلت بي، لكن أنتم أجاز وبصراحة أتمنى دائما أتكلم معاكم.
عصمة احنا نعتبرك صديق طبعا قريب إن للبرنامج وللإذاعة، لأن كم مرة أنت بعثت كم رسالة، واليوم انتبهت أني أيضا على رسالتك الأخيرة، بس أنه لسه ما عرفنا أنه حضرتك إيش تشتغل.
ست فريال سبق وأن ذكرت يعني طالب جامعة البصرة حاليا في المرحلة الثالثة قسم اللغة العربية كلية الآداب.
طيب اهتمامك أصمت باللغة العربية، يعني هل أنه جاب قبل ما تدخل إلى الجامعة مثلا تكتب شعر، عندك مطالعات عديدة متنوعة؟
أنا ما أكتب شعر، لكن أنا دائما أحب أسمع الشعر، يعني أحب أستعين أنه الشعر يقرؤ لي شعر، على اعتبار أنه أنا بصير دائما يقرؤ لي الشعر وأسمع الشعر وأتابع الشعراء.
طيب عصمت، انت قلت انت صديق قديم للإذاعة منذ 98، شي عجبك أكثر شي بالإذاعة؟
والله يعجبني برنامج نواحر مفتوحة، يعني هذا البرنامج أتمنى أن الحلقة مالته تقريبا تكون أكثر من نصف ساعة، من هذا برنامج جميل جدا صراحة، استمع يحب إيش برامج، كل شي حلو في هذا البرنامج، برنامج مفتوح، برنامج يعني نتعرف على الأصدقاء من خلاله،
جميل،
مقترحات الناس.
زين عصمت، انت تحب اللغة العربية، تحب الدارميات أيضا؟
أكيد أكيد، أنا
بعثت لكم
دارمي سويت عليكم كتاب
الدارمي لكم. زين أنا أريد
ما
أريد هدية لنا وللمستمعين دارمي من حضرتك.
إذا عدت جميلة وتحلى وياكم ديار الغالي والفريال محلاكم، نبيل الورد أنت وأجع من الله يحفظكم إلي ودوم يرعاكم.
الله.
شكرا شكرا يا عصمت، شكرا
والله أجاز كلكم أجاز كلكم أجاز والله أنا جدا، وحتى المراسلين أنا دائما داخلين كل اسماء المراسلين أنا حافظهم بالكويت بالعمان بالقاهرة كلكم أجاز.
شكرا عصمت على المشاركة وشكرا على الاتصال والتواصل، ونتمنى لك الموفقية عصمت من البصرة.
تحياتي لكم وشكرا جزيلا لإذاعتنا الغالية، شكرا لكم يا مرحبا أهلا وسهلا.
عزاز وعدنا عزاز، عزاز والله عزاز، وشوقهم شوق الشواق طليل دجلة، عزاز وعدنا عزاز، عزاز والله عزاز، شوق الشواط اللي هالدجلة دليلي.
ألو مرحبا، برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا، كنت فريال مو؟
نعم نعم.
شلونك
سريال؟ هلا وعيوني، اهلا بيك، هلا، بس اريد نعرف الاسم يعني حتى من اقدر.
من اذاعه العراق الحر ان شاء الله التقدم الافضل ان شاء الله.
نعم، انت كلماتك كانت جميله بالرساله، قلتي ابعثها على اجنحه الطيور البراري من مدينه التآخي من كركوك الحبيبه الى من هم نافذه لكل عراقي شريف لايصال صوتنا الى العالم اجمع، تحياتي لكل الاحرار في هذه الاذاعه، بنت اجمل بلد.
بنت اجمل بلد لقبي ولقب الاذاعه بنفس الوقت، يعني بس حبيت اجمعها يعني في جمله واحده، يعني واني اصلا لقبي بالاذاعه بنت العراق.
نعم جميل جدا، كيف الاوضاع خلينا نقول في منطقتكم في كركوك؟
يعني هذه الاوضاع يعني ما حاجة، يعني انه قطعا نتصل بإذاعة يعني نحب نوصل صوتنا للعالم ونقول يعني ماكو مياه وماكو كهرباء، يعني هذا شيء احنا جرعاني منه من يعني حتى قبل سقوط النظام السابق، يعني بس احب يعني اللي اريد اقول يعني كركوك عامة نتعاني من هدوء مخيف، يعني ان احنا نقرصه وراء كل هدوء عاصفة، فهذا اللي مخوفنا يعني انه هذا الهدوء المرحي يعني واللي جاي يعاني من عنده هو هذا الشيء اللي يعني جاي يخلينا نحس بان احنا يعني متوقعين من كل مكان محاصرين لا نقدر مثلا نطلع لا نقدر نجي يعني نحاسب نفسنا على كل خطوه بنمشيها الخوف من الانفجارات الخوف من الاوضاع السائده بالبلد كله بس نتأمل يعني ان شاء الله نقول نطلب من المسؤولين انه يخلون عينهم على الشعب يعني شعب تعبان جدا جدا يعني وتحياتنا لكل من يسمع اذاعه العراق الحر كل العاملين دي من اصغر موظف لمدير الاذاعه تحياتي إيش واشكرك على هذا الاتصال يا ورده واشكرك يعني جزيل الشكر وان شاء الله ان شاء الله ما راح اقصر وياكم وكل برنامج راح اشترك به ان شاء الله.
شكرا شكرا لبنت العراق من مدينه التاخي كركوك كما ذكرت في رسالتها.
دار دار ازورك وبيت بيت اطوفك ودار دار ازورك بيت بيت اطوفك خوفي يا حبيبي اموت وما اشوفك خوفي يا حبيبي اموت وما اشوفك
ألو السلام عليكم.
سلام الهر.
ديار بامرني من إذاعة العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة.
يا هلا مرحبا.
سيد خلف.
نعم.
شكرا سيد خلف على الرسالة اللي وصلتنا إلى البرنامج وبيها نوع من الاستغاثة حول تردي الخدمات في قرية طويسات حسب ما عرفت.
نعم.
احنا قبل ما نحكي على سوء الخدمات احكي لي على هاي القرية قرية الطويسات.
والله احنا قرية منطقة لا شارع علينا لا مدرسة غريبة علينا
نعم
ونعتقد حتى اسمع احنا الان حتى صارت عندنا حالة ولادة مرت لنا مكينة عندها
نعم
بعربان شارع مو ما غريب ما غريب علينا شارع ولا مدرسة.
انتو كم عائلة بهاي القرية؟
احنا تقريبا بينا 12 بيت ماكو لا كهرباء ولا مدرسة غريبة علينا واشتكينا بالمجلس البلدي قالوا لا بتروحون المجلس محافظة.
رحتوا المجلس المحافظة؟
المجلس المحافظة ما الروح يقولون فلوس ما عندنا احنا بنصرف لكم شارع حس احنا عندنا المهم بس الشارع الشارع الرئيسي بعد عنا 3 كيلوات عن نزلتنا عن دارنا
بلي
يقول ما عندنا فلوس احنا نصرف لكم وهاي اشتكينا مجلس بلدي قال تروحون مجلس محافظة مجلس محافظة يقول احنا ما عندنا فلوس نصرف وعرب ضعيفة لا تقدر مثلا تصرف وتسوي لها شارع احنا هذا الشتاء ما الى مطرة الدنيا. الو تسمعني؟
وياك
بايام الشتاء يعني شهرين يلا نطلع ما نوصل للغاية أبدا.
طيب إن شاء الله المسؤولين في المحافظة يسمعون إلى هذه الشكوى وإن شاء الله يتم حل مشكلة قرية الطويسات بأقرب وقت.
وأنا معجب بهاي الإذاعة إذاعة العراق الحر لأن هي تشكي المواطنين وأسمع هاي على برنامج جوال المفتوحة.
خلف تسمع الإذاعة عن طريق نعم. موجة الإف إم أو الموجة المتوسطة؟
الموجة المتوسطة.
واضحة عندكم؟
لا مرات توضح مرات لا ما توضح.
شو عجبك أكثر شيء بالبرامج إذاعة العراق الحر؟
أسمع برامج هاي من خلال برنامج هذا نواف مفتوحة بس أنا لا أتصل على الرقم يقول الرقم غير مستعمل.
نعم.
الرسالة توصل.
نعم الرسالة المكتوبة توصل بس عندنا مشكلة ويا الرسائل الصوتية وإن شاء الله هذه المشكلة راح نحلها بأقرب وقت.
إن شاء الله مشكورين نسلم على الجميع سائر الإذاعة.
شكرا أني خلف وسلام إلى كل عوائل منطقة واسط قرية الطويسات.
يا قلبي بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلو وبعاد وياك هذا جزاه حلو بعد وياك هذا جزاء.
تتواصل الطلبات من مستمعينا في العراق وخارجه للسؤال عن الفنانين من المطربين والممثلين ووصلت رسالة جديدة تعتب علينا أنه إحنا نهمل الرياضيين الشباب وأيضا من جيل الرواد. أود أن أقول أننا لم نهمل الرياضيين وقد استضفنا في برنامج أجيال اللاعب المتميز هوار الملا محمد وكذلك التقينا بعدد من اللاعبين خلال أيام العيد واليوم أعدت لنا مراسلتنا في بغداد لقاء مع أول عراقية اجتازت حاجز 12 ثانية في ركض 100 متر في زمن قدره 11 81%، وهي ما زالت حاملة للرقم القياسي العراقي في ركض 100 متر حواجز منذ عام 1986 ولحد الآن. إنها الدكتورة إيمان عبد الأمير، وها هي تتحدث عن بداياتها في مجال الساحة والميدان.
بدايات بالرياضة جتي كلش يعني متأخرة، يعني من دخلت الكلية كنت ضمن المنتخب اللي شارك في الدورة العربية الرابعة بعمان عام 1983، واستطعت أن أحصل على ميداليتين برونزية في سباق التتابع والمية حواجز. أفضل إنجاز أنه أنا أول عداء اجتازت حاجز 15 ثانية في ركض 100 متر حواجز، وأول عراقية اجتازت حاجز 12 ثانية في ركض 100 متر بزمن قدره 11.81% من الثانية، ولازلت طبعا حاملة الرقم القياسي العراقي في ركض 100 متر حواجز منذ عام 1986، ولازال لحد الآن اللي هو 14.5 ثانية في ركض 100 متر حواجز.
دكتورة، لاحظ أنه في فترة الثمانينيات يعني ظهرت نجمات عديدات في المجال الرياضي، يعني ما الذي حصل بعد هذه الفترة بعد الثمانينيات؟
يعني هو أهم شيء طبعا الاستقرار الوضع، بعدين الاستقرار المادي أيضا جدا مهم. مثلا بالتسعينات كان أكو استقرار أمني، لكن أيضا انحسرت المشاركات النسائية، والسبب أنه كان هناك مهام للمرأة أكبر من مهامها أنه تكون كرياضية أو لاعبة. فتلاقي أنه أغلب اللي ممكن أنه تتجه للرياضة ممكن أنه تشتغل في مجال معين يعني تعيل عائلته. بعدين النظرة الاجتماعية اللي تغيرت بشكل مو طبيعي، يعني صارت فكر ضد المرأة يحاول يسلبها أبسط شيء أنه أنت مارس الرياضة.
تتعرضتي لمثل هيك شيء الصعوبات؟
الحمد لله أنا اعتزلت في بداية التسعينات، يعني ما تعرضت لهكذا ضغوط، يعني لأن أنا اعتزلت بإرادتي.
ولم يعق قصر قامة إيمان عبد الأمير من الحصول على الإنجازات، إلا أنها كانت تعاني من عدم وجود منافسة لها في مجال اللعبة.
أنا انحرمت من أنه أكو منافسة قريبة إلي دائمية، ولذلك كنت دائما أتسابق مع الزمن، لأنه كان ركض الحواجز الحقيقي يتطلب كثير جهد ومتطلبات. المشكلة كانت أنه يعني يستصعبوها، يعني يمكن 4-5 كانت العداء عائشة، كانت العداء تغريد، جينا سعدون بالبدت أول مرة بال 100 متر حواجز، بعدين حولت على 400 وهم بقيت بوحدي.
هل هناك قوام معين أو طول معين للعداء بالنسبة لرياضة الحواجز؟
أكيد طبعا. شوفي أنا كنت أعاني من مشكلة أنه أنا أقصر من اللي المفروض أنه أكون عنه، لأن ركض الحواجز لازم مركز الثقل يكون الارتفاع معين، طول الرجلين بالنسبة للجذع غير شكل، يعني أنا طولي 1.62 في قياسات عداءات الحواجز أنا قصيرة، بس أنا شنو اللي شجعني أنه أستمر؟ أنه نوال المتوكل كانت أقصر من عندي.
مسيرة الرياضة النسوية في العراق في تراجع بسبب غياب التخطيط، إلا أن إيمان عبد الأمير تتفائل بالإنجازات القليلة التي حققتها الرياضيات العراقيات.
أكو بعض الإنجازات، أكو بعض اللاعبات، يعني مثلا فريق الشطرنج، فريق الكرة العابرة، فريق الألعاب القوى، لكن هذه الإنجازات يعني محدودة وقليلة، يعني نتف هنا وهناك، يعني خلينا نشوف مستوانا وين، خلينا نطور، خلينا نشوف وين أخطائنا. إذا إحنا ما نشترك وما نحتك ويا الدول الأخرى ما ممكن أنا أسابقها ويا زميلتها اللي بمستواها ما تجيب نتيجة. أنا أقول لك،
هل يشكل الزواج عائقا بالنسبة للمرأة الرياضية في العراق؟ تقول إيمان عبد الأمير:
الحقيقة هو ما يعيق، لأنه أغلب الرياضيات البطلات الأولمبيات هن متزوجات ولديهن أطفال. بالعكس أكو دراسات أصلاً أكدت إنه الإنجازات في يعني شهور الحمل تكون أعلى، لأن نسبة الأستروجين تكون عالية، ولذلك هذه يعني الحقيقة تجربة كانت عند ماري ديكر الأمريكية اللي هي تركض 5000 و10000، كانت حامل 6 شهور سوت رقم عالمي.
وتعاد بطلة العراق السابقة طباخة ماهرة:
أنا بالبداية لقيت صعوبة، لأن أنا كنت من النوع اللي بالبيت يعني من النوع المدلل اللي يأكل ويدفع الصينية ويمكن بعدين راح يسمعون اللقاء ويأيدون، بس من صرت في موقف أنه زوجة وأم يعني يقدرون يسألون عني ويشوفون أنه يعني الحمد لله وشوف.
وتهوى الدكتورة إيمان عبد الأمير الأغاني العراقية الحزينة وتلك التي تتغزل بالوطن.
أغاني اللي أحب الهادئة، أحب اللي بيها فد شجن. حاليا أنا أحب الحقيقة حسام الرسام، ماجد المهندس، وطبعا كاظم الساهر. مثلا ماجد المهندس عندك أنا أعتبره هو مطرب الأحاسيس.
إذا شو تطلبين يعني أغنية تهديد شيها إذا أتنا؟
أريد ماجد بين يدي.
لبرنامج نوافذ إذاعة العراق الحر بغداد.
بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد، بين يدي
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد بين إيديا، وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد. علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد زي النار.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.